الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في العقد الذي ينشأ من قبل العابد، فتارة نفترض أنه مقارن لإذن المولى، فإنه يصح بلا إشكال بحسب ما تقدم، وإنما الكلام فيما فرض أنه أنشئ العقد غير مقرون بالرضا، وإنما حصلت الإجازة المتأخرة، فهل يكون العقد صحيحا بالصحة الفعلية أو لا؟ فهنا ذكر المصنف بأنه قد يقال بعدم وقوع العقد صحيحا بالإجازة اللاحقة، وبيان ذلك أنه الإجازة إنما تنفع في موارد المفروغية عن وجود المقتضي، وإنما المشكلة تتمحض في مقام المانع، أما مع القصور في المقتضي فلا معنى للإجازة، والمقام من هذا القبيل، فإنه الظاهر من الأدلة أن العبد إنشاؤه لا أثر له في حصول الفعلية، أي لا أثر له في حصول الصحة الفعلية، فالمشكلة كامنة في رتبة المقتضي، أي أن الإنشاء الصادر من العبد سنخ إنشاء لا قابلية له في حد ذاته للصحة الفعلية، لا أن المشكلة في رتبة المانع. وببيان تفصيلي أكثر كما أشار المصنف، هو أنه تارة نفترض أنه المقتضي لحصول العلقة تام، وإنما المشكلة حصلت في رتبة المانع كموارد العقد الفضولي. فإذا لاحظنا رتبة المقتضي فما يصدر من العاقد تمليك العين بعوض في وعاء الاعتبار، غايته أن المقوم لحصول العقد البيعي هو العوض والمعوض، فحيث إن المالك بل لم ينشئ العقد الواقع على العوض أو المعوض، فهنا نقول حصل المانع، وهذا المانع هو أن هذين العوضين لهما علقة بالمالك، ولا يحصل نقل عن ملكه إلا بطيب نفسه، فحيث إن المالك له تعلق بأحد العوضين قلنا حصل هناك مانع مع وجود المقتضي وهو إنشاء صادر من بل من حر كامل قاصد جدا لحصول تمليك العين بالعوض غايته أنه العوضين أو أحدهما له علقة بالمالك الواقع لهذا العوض فجاء دور الإجازة فإذا حصلت الإجازة انتسب العقد إليه فيقال هذا عقد انتسب إلى مالك العوض والمعوض إذن أين كان مصب المال؟ جهة العوضين ركزوا المنعو إنما كان في الفضول من جهة العوضين وهذين العوضين أو أحدهما له تعلق بالمجيز فقلنا نحتاج إلى الإجازة لينتسب العقد إليه فهذا يسمى شنو مشكلة في رتبة المانع أما في المقام فليس الأمر بذلك إذن المفروض أنه لا مشكلة من جهة العوضين فإن العبد يملك هذا العوض أو المعوض وأجر المعاوضة على ما يملك وليس لسيده ولوليه بعد تعلق بهذين العوضين فمتى ما فرضتم أن العقد لا يصح بالصحة الفعلية إذن المشكلة في أي رتبة صارت في رتبة المقتضي لا في رتبة المانع لأن المفروض أن مالك العوضين أجريا العقد وأنه أوقع التصرف على ماله فلا مشكلة حينئذ في المقام اللي في رتبة إلا في رتبة المقتضي والمفروض أنه لا معنى لإناطة المطلب بمن هو أجنبي عن العوضين أعني من؟ أعني المولى فالمفروض أن المولى أجنبي عن العوضين والمفروض أن من يملك العوضين حصل منهم العقد وهو تمليك العين بالعوض فقولكم بعدم الصحة الفعلية معناه وجود قصور في رتبة المقتضي والإجازة اللاحقة لا تغير شيئا من هذا القصور في المقتضي أي مقتضي إنشاء العقد بل لا معنى لإناطة المطلب بالإجازة لأنه المجيز لا علاقة له بالعوض أو المعوض إذن مع عدم السلطنة على أحد العوضين فلا معنى لإجازته وحينئذ لا معنى لإناطة المطلب بالإجازة لقصور في نفس المقتضي قصور في نفس إنشاء المنشئ للعقد وفي موارد القصور في المقتضي لا معنى لإناطة العبد بالإجازة هذا هو لب ما ذكره المستشكل في المقام وصاغه المصنف بتقريرين وله لبا واحد لاحظوا العبارة قال وكيف كان فإنشاءات العبد ركز في العبارة لا يترتب عليها آثارها من دون إذن المولى أما مع الإذن السابق يعني شو الإذن السابق الآن بيدخل في التفصيل إذا في إذن سابق فلا إشكال في الترتب لا يترتب من دون الإذن أما مع الإذن السابق فلا إشكال في الترتب وأما هذا محل البحث وأما مع الإجازة اللاحقة فيحتمل عدم الوقوع لا تنفع الإجازة اللاحقة ليش؟ لماذا؟ لأن المنع فيه المنع في عقد العبد ليس من جهة العوض كالفضول، فليس الموارد كموارد الفضول، فضولي الذي المالك الواقعي له حق في عينه، لأنه لا بد أن تطيب نفسه، فحينئذ حصل مانع في العقد. وبل فلأن المنع فيه، أي من خصش المنع فيه يعني عدم النفوذ الفعلي، عدم الصحة الفعلية، هذا المنع في عقد العقد ليس من جهة العوضين كما في موارد الفضولي اللذين يتعلق بهما حق المجيز عن المالك، فله أي فله تفريع على المنفي، فليس من، لو كان من جهة العوضين هي تفريع على المنفي، فله أن يرضى بما وقع على ماله من التصرف السابق وأن لا يرضى، بل المنع راجع، بل المنع من جهة راجعة إلى نفس الإنشاء الصادر، أي أن نفس الإنشاء حال صدوره من العقد هناك قصور في مقتضيه، وهذا القصور أدى إلى عدم صحة الفعلية. وما صدر الإنشاء أمر خارجي، وقلتنا أن هذا ما صدر هو فيه قصور، وما صدر على وجه لا يتغير منه بعده بالإجازة اللاحقة، لأن هذا الذي صدر أمر خارجي وهو الإنشاء وفيه قصور. عطني تقرير آخر للمطلب بعد شوية، ها ما استوعبت الفكرة. قال وبتقرير آخر، إن الإجازة، أين أصب الإجازة؟ ما هو المنشأ؟ ما هو المنشأ؟ مضمون العقد الاعتبارية. إن الإجازة إنما تتعلق بمضمون العقد. أنت فأحنا نسأل، هذا مضمون العقد له علاقة من؟ السيد له علاقة بمضمون العقد؟ نقول ليس له علاقة، لأن مضمون العقد قوامه العوض والعوض والمعوض، نسبتهما إلى السيد نسبة الأجر، لأنه ليس هو لا مالك للعوض ولا مالك المعوض. فلماذا تنيطون المطلب بالإجازة؟ واضح التقرير الآخر. إذن لماذا تنيط المطلب بالإجازة وهو أجنبي عما هو قوام مضمون العقد؟ وبتقرير آخر، إن الإجازة إنما تتعلق بمضمون العقد وحاصله. نعم، ليش جاب هذه؟ لأن العبارة الأولى اللي فوق كأن واحد قبل هذا المطلب، كأن واحد يتصور الشيخ يقول والإنشاء لا ينقلب عما هو عليه، كأن حاط في بال المصدر هذا أن مصب الإجازة هو نفس الإن، فإذا قال مصب الإجازة هو نفس الإنشاء لا ينفع، لأن الإنشاء لا ينقلب عما هو عليه. لا، التقرير الآخر لاحظ المنشأ، إذ مصب الإجازة المنشأ للإن للإنشاء، لكن المنشأ قوامه أجنبي عن المجيز، إذن لابد أن يقال المنع وعدم الصحة الفعلية لقصور في المقتضي. وبتقرير آخر، إن الإجازة إنما تتعلق بمضمون العقد وحاصله. ما هو مضمون العقد؟ أعني انتقال المال بعوض، وهذا أي هو هذا حاصل العقد، مضمون العقد فيما نحن في نعف الفضول، بل يأتي كلامكم، أما فيما نحن فيه ليس منوطا برضا المولى قطعا. ليش قطعا؟ لأن هذا منوط بالمالك للعوض والمعوض، وفرض الآن البحث هذا المستشكل أن المالك للعوض من؟ أو المعوض هو من؟ العبد. وهذا فيما نحن فيه ليس منوطا برضا المولى قطعا، إذ المفروض أن المولى أجنبي عن العوضين، وإنما له حق في كون إنشاء هذا المضمون قائما بعبده، يعني عنده حق التصرفات التكوينية لكي ينشئ العبد هذا العبد، نفس الإنشاء كتصرف هذا منوط برضا من؟ برضا المالك، باقي هذا حكم تك، ما له علاقة بمحل البحث، ما هو في حقه ويكون خلاف حقه وهو ظلم، التصرف الذي يحصل كتصرف تكويني من دون إذن من؟ من دون إذن المولى. وهذه حيثية تكليفية. قال وإنما له حق في كون إنشاء هذا المضمون قائما بعبده، فإذا وقع هذا الأمر الخارجي على وجه يستقل به العبد فلحوق الإجازة لا يخرجه عن الاستقلال الواقع عليه قطعا. هذا فعل تكويني صدر منه بالاستقلال، ولحوق الإجازة لا يغير الاستقلال إلى عدم استقلال. هذا هو الإشكال. الشيخ الأعظم يجيب، وهنا جوابان. الجواب الأول ما لم يذكره هنا وسيذكره في المطلب الآتي أو المطالب الآتية، وهو أن يقال أنتم قلتم أن عدم نفوذ العقد لقصور في المقتضي لا لوجود مانع، وهذه العبارة منكم عبارة مطاطية مرينة. ما أخذت الخصوصية المرينة اللي القابلة للانطباق على القليل والكثير، هذا نفسه خصوصية مرينة، نجيب عبارة مرينة. فإنه لا يوجد عندنا في عقد العبد، بل كل العقود كما بحثنا في بحث المكراه إلا أمرين: إذا توفر تحققت الصحة الفعلية. دقق ياي، عندك أمرين. الأمر الأول المنشأ في وعاء الاعتبار، حصول منشأ في وعاء الاعتبار، العلقة الاعتبارية، هذا الركن الأول. الركن الثاني للصحة الفعلية اقتران هذا المنشأ بمن له الولاية على العقد. تذكرون بحث المكره إن شاء الله. هذا هم الركنين في كل بحث العقود. ليه ودي لك من يسار شيخنا؟ الواحد يودي كيف ارجع عليه يقول لي هذا هو المطلوب. عشان ما يخبر ركنين. وهذان الركنان نريد أن نطبقهما على مورد إنشاء العبد. فإذا جئنا إلى الركن الأول الذي هو بمثابة المقتضي لحصول الإمضاء العقلائي والشرعي، لأن محل الإمضاء الشرعي فتنه العلقة الاعتبارية المنشأ، فهل قصدكم من القصور في المقتضي عدم وفاء إنشاء العبد بتحقيق المنشأ في وعاء الاعتبار، وأنه إنشاؤه كإنشاء المجنون والصبي غير المميز، فتقول عندك قصور في المقتضي أي تقصدون؟ وهذا كلام واضح الفساد والبطلان، فقد نبهنا من الأمس أن المرتكزات العقلائية التي لم يردع الشارع عنها أن ما يصدر من العبد سنخ إنشاء له، بل فيه اقتضاء ويفي بتحقق العلقة الاعتبارية، لأن العلقة الاعتبارية منوطة بقصد المضمون جدا، والشرع ما تدخل ونزل هذا منزلة العدم كما بينا بالأمس، إذ قوله ولا يقدر على شيء لا ينفع في نفي أصل العلقة الاعتبارية، وإنما نظر إلى الاستقرار. إذن لا قصور في المقتضي بلحاظ الركن الأول، وهذا الركن الأول هو المصحح لما يسمى بصحة التأهلية. إذن تحققت الصحة التأهلية بحصول الركن الأول، بقي عندنا الركن الثاني الدخيل في الصحة الفعلية الذي مو دخيل في تحقق أصل قوام العقد، وهو أن العقد انضم إليه من له الولاية على العقد. ومن له الولاية على العقد يختلف مصداقه باختلاف مصاديق العقود. فالمالك في بحث عقد المالك، من له الولاية على العقد هو المالك. في أزواج البك، من له الولاية هو الولي. في تصرفات التي ترجع إلى المحجور كذا، الذي له الولاية على العقد الدنيا. في مسألة من بعد سألنا، في مسألة التصرف للشخص القيم على المجانين والقصار، من له الولاية على تصرفاتهم؟ الحاكم الشرعي أو من نصبه الحاكم؟ وهكذا السلسلة الطويلة كلها ترجع لحقيقة واحدة، من له الولاية على العقد. واضح؟ إذا انضم من له الولاية على العقد صحت فعلا، إن لم ينضم الصحة صحة تأخلية. فلا فرق حينئذ دققوا بين عقد العقد وعقد الفضول، نفس الشيء بالضبط، لأنهم كلاهما يشتركان في حصول المنشأ أي العلقة الاعتبار، وكلاهما يفقدان من له الولاية على العقد. في مقامنا من له الولاية على العقد من السيد، متى انضم من له الولاية إلى المنشأ شملته أدلة أوفوا بالعقود، أحل الله البيع وما شاكل ذلك. إذا نحن نسلم، أنتم ماذا قلتم في إشكالكم؟ أن السيد، السيد المولى، السيد أين علقته بمضمون العقد؟ نقول صحيح، السيد بلحاظ مضمون العقد بما هو مضمون عقد لا علقة له مع مضمون العقد، ولكن الصحة الفعلية منوطة بجزئين، مضمون العقد زائد إذن من له الولاية، انضمام من له الولاية، رضا من له الولاية. فنحن نحتاج إلى إذن السيد ولو اللاحق لكي ينضم الجزء الثاني لحصول الصحة فعليا. إذا بالدقة يا شيخ علي، موردنا من شنو؟ من موارد وجود المانع عن النفوذ الفعلي، لا من موارد قصور المقتضي. إذا ما ذكرتموه غير، ولهذا يشهد لذلك كما سيأتينا ما ورد في أنه إذا تصرف، بل إذا تصرف العبد فأنشأ عقدا نكاح، فجاءت الرواية تقول إنما عصى سيده، فإن أجاز جاز وإلا فلا. إذن المشكلة في المقتضي في المانع، ما إنما عصى سيده لا لقصور في المقتضي. هذا هو الجواب الأول الذي يظهر من كلمات المصنف بعد ذلك ولم يشير له هنا، مع أنه الجواب الأول للمطلب. الجواب الثاني، بغض النظر عما ذكرنا، فإنه نقول عندنا إطلاقات النفوذ والصحة، أوفوا بالعقود أحل الله البيع، وهنا توجد صياغتان لهذا الجواب. واضح؟ التفتوا، صياغتان لهذا الجواب. هو لو فكرة واحدة بس الفنية، شنو يريد الشيخ؟ الصياغة الأولى أن يقال أن الآية آيات الصحة واللزوم، الأدلة العامة أوفوا بالعقود أحل الله البيع، يشمل كل عقد أحل الله البيع. أي عقد صدق عليه عنوان البيع بما له من معنى عرفي أو العقد بما له من معنى عرفي صار موضوعا لدليل أحل الله البيع أوفوا بالعقود. وهذا الدليل يشمل بلا إشكال البيع الصادر من العبد، فهو بيع، وتنزل بيع العبد باطل أم باطل، هو عقد. إذن مقتضى الأدلة الأولية أن كل عقد عقد موضوع لوجوب الوفاء، موضوع للزوم والصحة. خرج من هذه الإطلاقات العامة أحد الأفراد، وهو عقد العبد بدون إذن السيد، لا سابقا ولا لاحقا، لا إذن مقارن ولا إجازة. هذا قطعا خرج من أي دليل؟ من دليل أوفوا بالعقود أحل الله البيع. وعندنا فرد آخر من عقد العبد، وهو عقد العبد المقترن بالتعقب بالإجازة، أو العقد الذي تلحقه الإجازة أي الإذن له. فلا دليل عندنا على خروج هذا الفرد من تحت إطلاق أوفوا بالعقود. ومقتضى ذلك أنه إطلاق دليل أوفوا بالعقود يشمله. إذن هذا التصوير صورنا أنه أفراد، إطلاق أفرادي، هذا مبني على الإطلاق الأفرادي. لشنو؟ لأحل الله البيع، لأحل أوفوا بالعقود. عندك عقد سويناها عقدين، عقد عبد هذا عقد سنخ من العقد رحمك الله، عقد صادر من عبد، أفراد كل عقد صادر من عبد ليس مقرونا بالإجازة، اللي هو المستقل، العقد المستقل. وعندنا فرد آخر هو العقد المنحوق بالإذن اللاحق أو الإجازة، الذي خرج قطعا من تحت الأدلة ما هو مستقل. أما الآخر فلا دليل على خروجه، فحينئذ عقد لا دليل على خروجه، فيشمله دليل أوفوا بالعقود أحل الله البيع. هذه صياغة. لا ما فيش مصداقية، هذا بيع بلا إشكال.
نشك الآن هذا مصداق للذي
لماذا تشك؟
لأنه مثل هذا الذي جاء جرى عليه الإمضاء وفهم العقول حال الله.
لا إشكال، ما صب الإمضاء.
أنه عندي أنا فرد متيقن أنه هذا المختار.
ما صب الإمضاء شيخ.
نعم. المسبوق بالإذن هذا متيقن.
ما صب الإمضاء يا عقد، العقد ما يقال له عقد، هذا عقد عرفي البيع. علمنا بورود مخصص أن أخرج العقد المستقل، هذا الرواة اللي مرت علينا سابقا. أما العقد غير المستقل لا دليل على خروجه، فيشمله أدلة أوفوا بالعقود حل الله البيع، لأن الذي أخرجه المخصص هو مقدار العقد المستقل. أما الزائد على ذلك لم يخرجه دليل، معنى دليل، وإلا لو تم دليل خروج ما عندنا إشكال. أصبح شرنا
يعني هذا الفرد المشكوك، هو مشكوك على نحو شبه المستقيم.
حكمية شبه حكمية، يعني الشارع هل أمضى العقد الصادر من العبد الملحوق بالإجازة بحثا في الشبهات الحكمية الآن، وشبهة موضوعية. وفي موارد الشبهات الحكمية لا إشكال من الرجوع إلى التمسك بأصالة العموم وأصالة الإطلاق، لأن بحثنا الآن بحث في شبهة حكمية. من هل المولى في ضوء التشريع جعل اللزوم والصحة لعقد العبد الملحوق بالإجازة أو لا؟ نقول الذي يكشف عن عالم الجعل أحل الله البيع، أوفوا بالعقد، هل بيع مبيع بيع. إذا أحرزنا خرج بها ونعمة، إذا ما أحرزنا خرج خلاص تمسحنا بدل أحل الله البيع.
القصد شيخنا إحنا عندنا مخصص لهذا الإطلاق.
نعم. سيأتي المخصص، لكنه الجواب واضح بينا. المخصص الذي خصصه هو ديك الأدلة، ديك أدلة طلعت العبد المستقل، هذا اللي طلع بس.
فإذا هذا الفرد
ما عندي شك،
فما
أصلا ماكو شك. شيخنا لا يوجد شك أصلاً، ما عندي شك حتى نتمسك بأصالة العموم لنفي التقييد. هذا متى يا ريت؟ يا ريت سيأتي إشارة إن قلته إلى المخصص دار أمره بين الأقل والأكثر. هذا المستشكل لأمر صياغته ما دعا خالي الدعوة، إحنا كلامنا هي المستشكل. إيه المستشكل؟ إنه حكي، هذا الحكي بيغتر خلى على تكتر الذي قلته كله. إحنا عندنا دليل أحل الله بين أوفوا بال... شنو المعنى من التمسك بأوفوا بالعقول؟ الأدلة المنفصلة وما دعا أن الأدلة المنفصلة دلت على شنو؟ إخراج العقد عقد مستقل أو العقد الذي حتى ملحوق بالرب. إذا تميت إذا تدعي هذا الدعوة انتهى البحث. تفتين وما يدعي بأنه هذا مضمون العقل وهذا أجنبي جاب لنا حجاية. قل هل حجاية ما تنفعك يا شيخنا يا أيها المستشكل؟ عندنا دليل أحل الله البيت، شنو المانع من التمسك به؟ ورد دليل مخصص أخرج العقد الصادر من العبد مستقلا، ما زاد على ذلك لم يخرج. نتمسك حينئذ بإطلاق دليل أحل الله البيت. خب ما نحتاج حتى إلى الشبهة المفهومية ولا شبهة حكمية ولا كذا، هذا سيأتي في بعين قلته، هذا بحث آخر إن قلته. هذا هو الجواب الأول، الصياغة الأولى. الصياغة الأولى يعني عندك أطلاق أفرادي. الصياغة الثانية أنه لا، أن الملحوظ ليس هو تعدد الأفراد كما ذكرنا في الصياغة الأولى، وإنما تعدد الأحوال أو الأزمان. فنحن ندعي إطلاق الإطلاق الأحوالي أو الأزماني، بمعنى عندنا عقد صدر من العبد في يوم السبت حال كونه غير مقارن للإذن، وهذا في هذا الزمان خرج بلا إشكال، خرج من دليل أحل الله البيع. إذا دليل أحل الله البيع خرج منه هذا العقد الصادر من العبد في أي زمان؟ في الزمان الأول، أي في زمان عدم كون الإنشاء مقترنا مع إذن من؟ مع إذن المولى. جاء يوم الأربعاء واطلع المولى على عقد العبد فأجازه. أنا شك هل أو ما شك، هل هذا العقد في الزمان الثاني أيضا ما زال خارجا عن دليل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع أو لا؟ لا موجب لي خروج هذا العقد في الزمان الثاني. وإن شئت بعبارة أخرى أن المورد من موارد الدوران بين استصحاب حكم المخصص أو الرجوع إلى عموم العام، حيث إنه عندنا أو ورد عليه مخصص وهو هذا العقد الذي صدر من العبد في الزمان الأول، ثم هذا نفس العقد في الزمان الثاني صار مقترنا بالرضا لحقته الإجازة، دار أمر هذا الفرد ونفس الواحد ما في تعدد أفرادي، نفس هذا الفرد هل ما زال خارجا في الزمان الثاني أو رجع إلى دليل إلى حض أحل الله البيع وأوفوا بالعقود؟ فهذا من الدوران يا سيدنا بين استصحاب حكم المخصص والرجوع إلى عموم العام. والصحيح في مثل هذه الموارد أننا نرجع إلى عموم العام، ولا معنى للتشبث باستصحاب حكم المخصص لأن عموم العام أمارة، ولا معنى للتمسك بالاستصحاب مع فرض وجود الأمر، أي إذا كان أزماني وهم في حل أحوالي. ولكن هالصياغة كما مر علينا لا تتناسب مع مباني المصنف، لأن المصنف كما مر علينا في بحث الخيارات لا يرى وجود أطلاق أزماني أو عموم أزماني في دليل أحل الله البيع وأوفوا بالعقود، كما نقح هذا المطلب مرارا وتكرارا في بحث الخيارات. البيع مر علينا ما في خيار، قطعا مر علينا بحث مفصل في الفورية وقال بأنه الفرد إذا خرج ما يعود مرة ثانية، لأن ما في عموم أزماني أو إطلاق أزماني في دليل أحل الله البيت. إذا كان حامل الصياغة المفروض عليه لا له، فإن الجاري في الحقيقة استصحاب حكم مخصص. إذا هذه الصياغة الثانية لا تتلاءم مع نظر المصنف بخلاف الصياغة الأولى. ولهذا قال، شوف عبارة الشيخ: إلا أن الأقوى هو لحوق إجازة المولى. شو لحوق إجازة المولى؟ يعني يصح العقد بلحوق الإجازة. ليش؟ لعموم أدلة. هي عموم شنو؟ أفرادي أو أزماني؟ هذا اللي صار فيها اختلاف في تقرير كلام الشيخ الأعظم، وبينا صياغتين: لعموم أدلة الوفاء بالعقود. انتهى البحث، خلاص. هل شيخنا انتهى؟ هذه هو المخصص إنما دل، هذا دفع دخل مقدر. فإن قلت وما أكثر ما تقول، صدقنا ما شاء. خذوا غفوة. إذا يقطعك خذوا غفوة يا جماعة. اليوم قاعد يتناقش في مطلع ظهر ماجد، قال ناخذ غفوة. يعني ما عندنا كلام، ناخذ غفوة. نعم. فإن قلت بأنه ما ذكرتموه وجيه لطيف أنيق تطبيقات للأصول، ولكن غفلتم في المقام عن المخصص المنفصل، فإن المفروض أننا نتكلم عن أن هذه الأدلة العامة الأولية ورد عليها دليل منفصل، كقوله تعالى في الآية: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. هو ضرب المثل، أنتم ما ألا تعتبرون؟ واحد واضح، هو ضرب الأمثال لكم، ألا تعتبرون؟ تتمسكون بعض الإطلاقات. إيه؟ بعد ورود المخصص المنفصل يا شيخنا، يتقيد موضوع العام بعدم العنوان الموجود في الخاص، فيصير بعد التخصيص موضوع الحجية، موضوع حجية الأدلة الأولية، عقد لم يصدر من عبد، لأن العبد لا يقدر على شيء. وحينئذ إذا فرضنا أنه هذا العقد صدر من العبد ملحوقا بالإجازة، فلا يكون موضوعا إلى إطلاق أدلة أوفوا بالعقود وأحل الله البيع، لأن الموضوع حينئذ لا يشمل عقد العبد. إذن وإن لحقته الإجازة فلا يصح لكم التمسك بهذه الأدلة. المصنف يجيب يقول: المخصص الذي ورد ما هو الذي قامت عليه الحجة؟ حيث درسنا في الأصول أن موضوع العام بما له من حجة يتقيد بعدم الخاص بما له من حجة. على التقييد، إذن الخاص شنو الحجة؟ أين الحجة في هذا الخاص؟ تارة نبني على أن المراد من الخاص المنفصل هو العقد المستقل، فغاية ما يتقيد به الأدلة الأولية أن موضوع النفوذ العقد غير الصادر من العبد مستقلا، وهذا مصادر مستقل، لأن المفروض أن هناك إجازة لا لاحقة. وتارة نبني على أن المخصص المنفصل يخرج دائرة أوسع من ذلك، وهو كل عقد لم يقترن بإذن المولى، كل عقد لم يقترن بإذن المولى، هذا الذي خرج. فكل عقد لم يقترن بإذن المولى خرج من دليل شنو؟ من دليل أحل الله البيع، فيكون موضوع العام عقد لم، العقد المقيد بعدم كونه عقد صبي غير مقترن بإذن المولى، وحينئذ هذا العقد لم يقترن بإذن المولى وإن لحقته الإجازة، فلا يكون مشمولا لأدلة شنو؟ لأدلة أحل الله البيع وأوفوا بالعقود. فهذا كلامكم صحيح، ولكن لم يثبت بالمخصص أن موضوع النفوذ في عقد الصبي في عقد العبد هو خصوص العقد المقترن بإذن المولى، لا يستفاد من هذا، وإنما غاية ما يستفاد من الأدلة أن العقد المستقل خرج من أدلة أحل الله البيع، لأنه عقد مستقل، وبالتالي لا يكون عقدا صحيحا. ولهذا ذكرنا بالأمس بأنه لا يقدر على شيء، المراد من عدم القدرة عدم الاستقلالية. وإذا شككنا دار أمر المنفصل الذي ورد على أدلة الصحة واللزوم بين أن يكون المنظور هو كل عقد لم يقترن بإذن المولى وإن لحقته الإجازة لاحقة، هذا يخرج، أو أن الذي خرج هو خصوص العقد المستقل الذي لم يقترن بالإذن السابق ولا اللاحق. فهذا من موارد الشبهة، بل الشبهة الحكمية للدليل المنفصل، الدائرة بين الأقل والأكثر، فالذي قامت عليه الحجة في الخاص هو القدر المتيقن، ما هو الأقل؟ وهو المستقل، فيتقيد موضوع حجية العام في الدليل الأول بعدم كونه عقدا مستقلا، إذ الزائد في الخروج ينفى بأصالة العام أو أصالة الإطلاق. واضح إن شاء الله. قال: والمخصص إنما دل على عدم ترتب الأثر على عقد العبد، يعني عقد العبد هو الاستقلالي من دون مدخلية المولى أصلا سابقا ولا لا حقا، يعني يسمى العقد الاستقلالي، ولا مدخلية، لا مدخلية، المخصص إنما دل على عدم ترتب الأثر على عقد العبد من دون مدخلية المولى أصلا، لا أنه دل على عدم ترتب الأثر على عبد العبد، لا أنه دل على عدم ترتب الأثر على عقد العبد من دون مدخلية إذنه السابق، واضح، حتى يقال هذا عقد لم يقترن بإذن المولى السابق، إذا عقد باطل وما يستفاد من الأدلة هذا. ولو شك أيضا وجب الأخذ بالعموم في مورد الشاك، لأن هذا من موارد الشبهة الحكمية الدائرة بين الأقل والأكثر. وبعد ذلك هنا إشكال شيخنا فقط عنونا تفردا، ما ذكرتموه، التفت دقق في البحث، هذا الآن إشكال يمين فعش شيخ، أنتم عيد حكايتك ما عندنا نخذ بيها كامل، أنتم قلتم فإن قلت رقم كم، إن قلت
ثانية
اثنين، رقم اثنين، إن قلت رقم اثنين، فإن قلت بأنكم قلتم أن المخصص أخرج العقد المستقل دون العقد الذي لم يقترن بالإذن. هذا كلام وجيه لو لاحظنا الآية، ولكن لا يكون وجيها لو لاحظنا الرواية. فإن ظاهر الرواية أن المناط في الصحة على اقتران العقد بإذن السيد، مو بالإجازة، بالإذن، حيث ورد في معتبرة زرارة: المملوك لا يجوز نكاحه ولا إلا بإذن سيده، مو الإجازة، لحق الإذن. الظاهر أن المراد من الإذن وإذن الإذن الذي هو في قبال الإجازة، الإذن المقارن للعقد. فهذه الرواية كلامكم يصح في وين شيخنا؟ في الآية. أما في الرواية فالظاهر أن المناط في الصحة على نحو الحصر إلا بإذن السيد. هذا عقد لم يكن صادرا بإذن السيد، فيكون المخصص الذي ورد على العام العقد الذي لم يقترن بإذن السيد، وإن لحقته الإجازة له لاحقا، وإن جاءت الإجازة لاحقا. خب، إذن عندك مخصصين، بالمخصص الأول خرج المستقل، صح ولم يخرج؟ لا، لكن المخصص الثاني يكفي في الخب في الخروج، فيعود الإشكال مرة أخرى. الشيخ يقول لا، هذا مشكل على أن هذا مؤيد إلى القلب. قال: ويؤيد إرادة العام الصحيحة، مع أنهم جابوا في الكلمات أنه شنو؟ إشكال. يا شيخ أنا يقول لا، هذا مو إشكال، هذا تأييد. ولم يقبل الناميني كلام الشيخ الأعظم هنا، وأصر على هالإشكال، أي لقدحي، قال إذن رواية إذن. ولهذا أصر الشيخ الناميني في كلامه في منية الطالب أن هذا الإشكال وجيه، أن الذي ورد في المخصص الإذن لا الاستقلال فقط. راجع الكلمات، شوف سيخ شنو حاجي. وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أن السيد أخوي هم تعرض إلى هذا الكلام، شوية كلام النائمي في جزء 36. شايف أبحاث هم جاية دقيقة. إنما عصى سيده، هشوف يا أبحاث، نخلص هذا البحث، ندخل في فضولي.